أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يقال إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ، فلا اعتبار به، لأن نقول المقدمتان ممنوعتان. كان الكلام في الأدلة الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من بقية الصحابة، وهذا الكلام قد عقده المصنف لإثبات أفضلية علي عليه السلام في المسألة السابعة من هذا المقصد الخامس الذي هو مقصد في الإمامة. إذن هذه المسألة السابعة ذكر فيها جملة من الأدلة، وصلنا إلى دليل أقدمية أمير المؤمنين في الإيمان. هو أقدم من غيره في الإيمان، وإذا كان أقدم في الإيمان هذه صغرى تأتي الكبرى، وهي أنه والسابقون السابقون أولئك المقربون، فيكون أكمل من غيره وأفضل من غيره. هذا ثبت في الجلسة السابقة، لكن هناك مطلب أو إشكال مذكور هذا الإشكال، وهو أن علي عليه السلام سلمنا أنه إذا جاز التعبير تشهد بالشهادتين قبل أبي بكر، لكن هذا كان قبل البلوغ، وإذا كان قبل البلوغ لا اعتبار بهذه الشهادة، يعني لا اعتبار بهذا الإسلام، هذا إسلام صوري لفظي ليس حقيقي. إذن أولا هذا الإسلام كان قبل بلوغ علي عليه السلام، ثانيا والإسلام الذي هو قبل البلوغ لا اعتبار به، يعني التشهد بالشهادتين قبل البلوغ لا اعتبار بهذه الشهادة. هذا هو الإشكال، وهو إشكال قديم. المصنف أجاب وقال لا نسلم هذا الأمر. أولا لا نسلم المقدمتان، يعني لا نسلم بأن علي كان إسلامه قبل البلوغ، لأنه يحتمل احتمال قوي أنه بعد البلوغ. الإشكال الثاني، لو سلمنا أنه قبل البلوغ، من قال أنها تشهده وإسلامه لا قيمة له، بل له قيمة كبيرة. هذا المطلب الموجود في الكتاب، هذا المطلب الموجود في الكتاب ذكره أيضا الفخر الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين جزء 2 صفحة 309. لكن طبعا الفخر الرازي أشعري، الفخر الرازي نقل هذا الكلام الموجود في كتابنا، نقله عن لسان الشيعة، ولو بعد صفحات عاد وأشكل، يعني هو ذكر أوجه ذكرها الشيعة لأفضلية علي، أوجه عديدة. أثناء ذكر الأوجه تعرض لوجه الأقدمية في الإيمان، ثم تعرض خلال نقله لكلام الشيعة على هذا الإشكال والجواب. أقول هذا لأن عبارات الفخر الرازي لعلها أوضح من عبارات كتابنا كشف المراد، لعلها أوضح من عبارات كشف المراد. وهذا يعني بعد قليل سأشير يعني بعض الموارد التي قد تكون أوضح. على أي حال، إذا اتضح بأن الإشكال مركب من مقدمتين، لابد أن تتم كلتا المقدمتين حتى يتم الإشكال. الإشكال هو واحد، المقدمة الأولى إسلام علي قبل البلوغ، الثاني الإسلام الذي هو قبل البلوغ لا اعتبار به. الشارح قال بل الشيعة يعني قالوا، لأن الفخر الرازي أنتم تعلمون أنه الفخر الرازي قبل العلامة الحلي، الخاجي نصير قبل العلامة، والخاجي نصير بعد الفخر الرازي لأنه علق على كتابه المحصل بنقد المحصل أو تلخيص المحصل. الفخر الرازي أظن توفي في أوائل القرن السابع، يعني حوالي 606 لعله أو أكثر بقليل، 600 وقليل وفاة الفخر الرازي. فيعلم بأن هذا الكلام المذكور في كتابنا هو كلام الشيعة كلام الشيعة قبل الفخر الرازي ونقله الفخر الرازي، والعلام الحلي نقله هنا بعينه ولم يتعرض لرد الفخر الرازي لأنه رد ركيك على يعني الرد الذي على كلامنا. إذا أراد الأخوة أن يراجعوا فليراجعوا. نقرأ عبارات الكتاب، يعني المطلب في الكتاب لطيف وليس بصعب. قال: لا يقال إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به. هذا الإسلام تشهد بالشهادتين كان قبل البلوغ وبالتالي لا اعتبار به. طبعا أنتم تعلمون أن هنا مقدمة مطوية وهي الكبرى، أن إسلامه كان قبل البلوغ الكبرى، والإسلام الذي يكون قبل البلوغ لا اعتبار به نتيجة، فلا اعتبار به يعني بإسلام علي. لأننا نقول لا يقال لأننا نقول المقدمتان ممنوعة. أما الأولى المقدمتان صار واضح ما هما. أما الأولى، الأول اشتباه، أما الأولى يعني المقدمة الأولى لماذا باطلة؟ فلأن سن علي عليه السلام كان 66 سنة أو 65 سنة، كان عمره إما 66 أو 65، والنبي صلى الله عليه وآله بقي بعد الوحي 23 سنة، وعلي عليه السلام بقي بعد النبي نحو من 30 سنة، ف30 و23 قديش بصيره؟ 53. فإذا نقصناهم من 65 أو 66 فيكون سن علي عليه السلام وقت نزول الوحي فيما بين 12 سنة وبين 13 سنة. جيد، إلى الآن قلنا عمره حين نزول الوحي بين 12 و13، يقول والبلوغ في هذا الوقت ممكن، فيكون واقعا هذا البلوغ فيكون واقعا. إذن أولا أثبتنا إمكان البلوغ، الآن نريد أن نثبت أنه بالغ بالفعل. الآن يضم رواية يقول فيكون يعني البلوغ واقعا، يعني بكون يعني علي عليه السلام كان بالغا حين تشهده، حين بعثة النبي. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله: زوجتك للسيدة الزهراء صلوات الله عليها أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. أقدمهم إسلاما، إذا كان الإسلام المعتبر لا يكون إلا بعد البلوغ، فشهادة النبي بإسلامه مع ضم إمكان البلوغ يفيد أنه كان بالغا. جيد، إذن كيف نستفيد من الرواية؟ نستفيد من بعد أن أثبتنا إمكان البلوغ، قلنا النبي شهد بإسلامه، فبناء على قولك أيها الخصم الذي تشترط البلوغ في صحة الإسلام، شهادة النبي بإسلامه مع كونه ممكن البلوغ يفيد وقوع البلوغ. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى، إذن غير تامة. أما المقدمة الثانية غير تامة، يعني إسلام الصبي غير معتبر، قبل أن نسلم إسلام الصبي معتبر. يقول وأما الثانية فلأن الصبي قد يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا. قد يكون رشيدا فيكون مكلفا، هذه العبارة فيكون مكلفا خلاف المأنوس في أذهاننا بأن الصبي لا يكلف، يعني سن التكليف المكلف نطلقه على البالغ، فهذه كيف نحملها فيكون مكلفا؟ سأقرأ من كلام ذكره الشهيد الأول في رسالة اسمها المقالة التكليفية. الشهيد الأول توفي سنة 786 للهجرة، وشرح هذه الرسالة العلامة البياضي من جبل عامل، توفي سنة 877، في رسالته الرسالة اليونسية في شرح المقالة التكليفية. قبل أن أقرأ أذكر يعني التوجيهين بشكل سريع. قد يقال فيكون مكلفان مجازا، إسناد التكليف إلى الصبي إسناد مجازي، هذا يستفاد من كلام الشهيد الأول. وقد يقال لا، تكليف حقيقي. لكن كيف تكليف حقيقي؟ التكليف إما نحو الوجوب أو نحو الاستحباب، مكلف بالأمور العقلية بالواجبات العقلية إذا كان كامل العقل، مكلف بالأمور العقلية نحو الوجوب وبجملة من الأمور الشرعية بنحو الاستحباب، يعني مثل الصلاة، مثل الصوم. فقد يقال إنه هذه على نحو الاستحباب تشمله إن كان كامل العقل. قال الشهيد الأول في رسالة المقالة التكليفية، قال: وأما المكلف فهو الكامل العقل، وتسمية الصبي بالمكلف مجاز. هذا الكلام علق عليه العلامة البياضي في رسالته، قلت اسمها الرسالة اليونسية في شرح المقالة التكليفية. قال نص عبارته، قال: وقوله، يعني قول الشهيد الأول، وتسمية الصبي بالمكلف مجاز، جواب سؤال هو أن ما ذكرت منقوض في طرده. ما ذكره يعني في عبارة سابقة الشهيد الأول، منقوض في طرده، يعني في أنه يشمل الصبي بالصبي، فإنه الصبي مكلف بالعقليات على وجه الوجوب، وكثير من السمعيات على وجه الندب مع عدم كمال عقله. يعني والحال أن عقله ليس بكامل، مع ذلك مكلف بالعقليات. هذا هو الإشكال يعني. وأجاب، أجاب الشهيد الأول بأن إطلاق التكليف عليه مجاز، إلى أن يقول العلامة البياضي، ونحن نقول رأي العلامة البياضي ما هو؟ نمنع من كون الصبي غير كامل العقل بالنسبة إلى ما كلف به. ثم يقول بعد سطر: فتسميته بالنسبة إلى ما كلف به حقيقة. العلامة البياضي أخذ أن الصبي مكلف بالعقليات على وجه الوجوب، وبجملة من السمعيات على وجه الندب، أخذ هذا المطلب أخذ المسلمات، وجعله ركيزة لي. بما أن الصبي مكلف على هذا النحو فلابد أن يكون كامل العقل، فكامل العقل فقط في خصوص ما كلف به، ولذا هو قيد هذا. قال: ونحن نقول نمنع من كون الصبي غير كامل العقل بالنسبة إلى ما كلف به. إذن قد يقال فيكون مكلفان، يعني مكلف بالأمور العقلية، مثلا الظلم، إذا كان كامل العقل يعرف بأن الظلم قبيح، مثلا قتل النفس المحترمة. صبي بعد لم يبلغ ولكن كامل العقل يعرف بأن هنا مثلا رجل كبير في السن قتله ظلم، لم يفعل شيء، فإذا قتله يكون مكلف ويستحق العقاب على هذا الأمر. هذا طبعا هذا لعله غير المأنوسين به، ولعله غير المتسالم في الكلمات، المتداول في الكلمات، بأن الصبي رفع عنه قلم الإلزام قبل البلوغ، قلم الإلزام رفع عن النبي، رفع عن الصبي، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. جملة من العلماء قالوا يعني قلم التكليف الإلزامي. على أي حال، هذه عبارة إما أن نوجهها بأنه مكلف، إطلاق المكلف عليه مجاز كما هو رأي الشهيد الأول، أو مكلف بجملة من الأمور كما هو رأي العلامة البياضي. إذن وأما الثانية، لماذا المقدمة الثانية باطلة؟ قال: فلأن الصبي قد يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا. ولهذا حكم أبو حنيفة بصحة إسلام الصبي، وإذا كان كذلك دل على كمال الصبي، يعني إذا كان يمكن أن يكون كامل العقل فحينئذ دل إسلام الصبي قبل البلوغ على كمال عقله. وإذا كان كذلك، يعني وإذا كان يمكن أن يكون كامل العقل، دل إسلام هذا الصبي قبل بلوغه على كمال الصبي، يعني على كمال عقله. لماذا؟ لماذا يدل على كمال عقله؟ لوجهين. أما الأول، طبعا العبارة فيها شيء يعني بحسب طبعتنا، لأنه الآن يقول أما الأول، والصفحة التالية يقول أما ثانيا. في نسخة التي عليها تعليقة الشيخ السبحاني قال أما أولا، ولعله أولى. وإذا راجعت كتاب الأربعين عند نقل كلام الشيعة هناك ذكر لي وجهين، الأول والثاني. إذن يوجد وجهان يدلان على أن إسلام الصبي يدل على كماله. ما هما هذان الوجهان؟ الوجه الأول، أما الأول أو أما أولا لينسجم مع أما ثانيا في الصفحة التالية. فلأن الطباع في الصبيان مجبولة على حب الأبوين والميل إليهما، فإعراض الصبي عنهما والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله. طبعا هذا الوجه الأول هنا والوجه الثاني هنا مذكورين بشكل أوضح في كتاب الأربعين. خلاصة الوجه الأول ما هو؟ أن الصبي بطبعه يميل إلى الأبوين، فعندما علي ترك الأبوان واتبع النبي بمجرد أن عرض الإسلام، لأنه بعد أبو بكر في تلك الجلسة الأولى في جلسة وأنذر عشيرتك الأقربين عندما دعاهم وعمل وليمة ودعاهم للإسلام لم يجب أحد، أجاب علي، فعلي ترك الأبوان واتبع. فالولد فالصبي عادة طبعه يميل إلى الأبوين، فترك الأبوين واتباع ما دل عليه العقل والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله. هذا وجه. وأما ثانيا الوجه الثاني، فلأن طبائع الصبي منافية للنظر في الأمور العقلية والتكاليف الإلهية وملائمة للعب واللهو، فإعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما ينافره، ما ينافر الطباع، يدل على عظم منزلته في الكمال. الوجه الثاني خلاصته أن الصبي يميل إلى اللعب واللهو، فترك اللعب واللهو والإقبال على الله وعلى الأمور العقلية والتكليف الإلهية هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أنه كامل هذا الصبي، كمال عقله. وبما أن علي أسلم، أولا قلنا أسلم بعد البلوغ، لكن لو سلمنا أنه أسلم قبل البلوغ فيدل على كمال عقله. ولذا عبارة حتى الأربعين من جهة أخرى أفضل من كتابنا. نحن ماذا في كتابنا قلنا قبل قليل؟ أما الأولى، يعني أما بطلان المقدمة الأولى، وأما الثانية هناك بعد هناك قال أنه أثبت البلوغ، ثم قال ولو تنزلنا وقلنا لم يكن بالغ فهو كامل العقل، فثبت بذلك أن علي عليه السلام كان أقدمهم إيمانا، نتيجة فيكون أفضل. هذه الصغرى أقدم الإيمان، طب لماذا يكون أفضل؟ فيقول فيكون أفضل لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وأفصحهم. أقول هذا دليل عاشر وتقريره، طبعا نقرأ هنا إذا كان هناك تعليق نذكره، لأنه ما زال الكلام في ذكر الأدلة التي تدل على أفضلية علي عليه السلام من بقية الصحابة. هذا الدليل لأنه أفصح، أقول هذا دليل عاشر وتقريره أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس في الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال البلغاء كافة إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة، حتى قال معاوية ما سمى الفصاحة لقريش غيره. وقال ابن نباتة، راجع تحت في الهامش، هو ليس الأصبغ بن نباتة، هو عبد الرحيم بن نباتة، حفظت من خطبه 100 خطبة. وقال عبد الحميد بن يحيى شخص آخر، حفظت 70 خطبة من خطبه. قال خاجة وأسدهم رأيا، أقول هذا دليل 11 وتقريره أن علي عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجودهم تدبيرا وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقعها، وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس وبعث نوابه، هذا بالنسبة إلى عمر، وأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين فخالفه، يعني عثمان خالف علي حتى قتل، فيكون أفضل من غيره. قال خاجي وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله، أقول هذا وجه ثاني عشر وتقريره أن علي عليه السلام كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى قرابة، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله تعالى، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه. ابن عمه كما ذكر في توضيح المراد إشارة إلى ابن عباس، فقد ورد في رجال الكشي إلى أن ابن عباس عبد الله ابن عباس حبر الأمة المشهور إلى أنه خان في بيت مال البصرة، نعوذ بالله سرق منه. لكن جملة من العلماء ومنهم السيد هاشم يقول لكن هذا النقل لم يثبت بالقطع عند أرباب التواريخ والتراجم، لكن العبارة الكتاب كلمة قول الشارح العلامة الحلي لم يراقب ابن عمه، يعني ابن عباس، إشارة إلى ابن عباس، ولا أخاه، إشارة إلى عقيل في القصة الواردة في نهج البلاغة بشكل واضح جدا. ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي وصلب جماعة وقطع آخرين، ولم يساوه في ذلك أحد من الصحابة فيكون أفضل من غيره. قال خاج نصير وأحفظهم للكتاب العزيز. أقول هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن أحد يحفظه وهو أول من جمعه. ونقل الجمهور يعني أهل العامة أنه تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم. لماذا قال ونقل الجمهور؟ لأن هذا التعليل تعليل الجمهور وليس التعليل الذي يرتضيه الإمامية. الإمامية يقولون تأخر عن بيعة أبي بكر لأنها بيعة باطلة، أما الجمهور قالوا تأخر عن بيعة أبي بكر لأنه كان يجمع القرآن. وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما، لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي، وهو يعني أبي عبد الرحمن تلميذه عليه السلام، فيكون أفضل من غيره. قال ولإخباره بالغيب. أقول هذا وجه رابع وتقريره أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة، ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا، وذلك كإخباره بقتل ذي الثدي عوزن رقية، ولما لم يجده أصحابه، يعني لم يجد أصحاب ذي الثدي بين القتلى، قال والله ما كذبت ولا كذبت، فاعتبرهم عليه السلام حتى وجده، يعني بحث عنهم شخص شخص حتى وجده، وشق قميصه ووجد على كتفه سلعة. السلعة يقول في توضيح المراد هي كالغدة بين اللحم والجلد، إذا ضغطت مارت مورا وتكون بقدر حمصة إلى بطيخة، يعني مقدار كبيرة. ووجد على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات تنحدر كتفه مع جذبها وترجع كتفه، يعني مع تركها. وقال له أصحابه إن أهل النهروان قد عبروا، قال عليه السلام لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية فقال لم يعبروا، فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله، فلما وصلنا النهر لم نجدهم عبروا، فقال عليه السلام يا أخ الأزد أتبين لك الأمر؟ وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره. وأخبر عليه السلام بقتل نفسه في شهر رمضان، ويعني وأخبر وبولاية الحجاج وانتقامه وبقطع يد جويرية بن مسهر ورجله وصلبه على جذع، ففعل به يعني بجويرية ذلك في أيام معاوية، وبصلب ميثم التمار على باب عمر بن حريف عاشر عشرة، وأراه النخلة التي يصلب على جذعها فكان كما قال. وأخبر بماذا؟ وبذبح قنبر فذبحه الحجاج. وقيل له قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرى، فقال لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب رايته حبيب بن جماز، فقام رجل من تحت المنبر فقال والله إني لمحب وأنا حبيب، قال إياك أن تحملها ولتحملنها فتدخل بها من هذا الباب، وأومى إلى باب الفيل فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد إلى قتال الحسين عليه السلام جعل على مقدمته خالدا وحبيب صاحب رايته، فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل، وقال عليه السلام يوما على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل 100 وتهدي 100 إلا نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة. فقام إليه رجل المشهور أنه سعد بن أبي وقاص، وهو أحد الستة الذين كانوا في الشورى سابقا عديناهم منهم سعد بن أبي وقاص. فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر. سبحان الله، شخص يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني، أي سؤال اسأله، فيقوم شخص يقول له مستهزئا لاهيا لاعبا: كم شعر في رأسي؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد حدثني خليلي بما سألت عنه، وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطانا يستفزك، وأن في بيتك لسخلا. هو ابنه عمر بن سعد عليه لعائن الله يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان تولى قتله، والأحاديث في ذلك يعني في إخباره عن المغيبات أكثر من أن تحصى، نقلها المخالف والمؤالف. قال: واستجابة دعائه. أقول هذا وجه 15، وتقريره أن عليا كان مستجاب، أن عليا عليه السلام كان مستجاب الدعوة سريعا دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم. وتقرير المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك، كما دعا على بسر بن أرطأة فقال: اللهم إن بسرا باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق له من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك. فماذا كانت النتيجة؟ فاختلط عقله واتهم العيزار، شخص اسمه العيزار، لكن النسخة التي عند توضيح المراد كانت العيران، وفي نسخة الغيرار، والأمر سهل. واتهم العيزار برفع أخباره، يعني اتهمه اتهام بحق، مش اتهام هذا علي بن أبي طالب يتهم، اتهاما محقا. واتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام العيزار برفع أخباره، بأن يعني العيزار كان يرفع أخبار أمير المؤمنين إلى معاوية، يعني جاسوس لمعاوية. فأنكر العيزار فقال له علي عليه السلام: إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك، فعمي قبل أسبوع. واستشهد جماعة، استشهدهم يعني جعلهم شهودا، يعني طلب منهم الشهادة، واستشهد يعني طلب منهم الشهادة. واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث الغدير، فشهد له 12 رجلا من الأنصار، وسكت أنس بن مالك، فقال له: يا أنس، ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض الوضح، لا تواريه العمامة. فصار أبرز. وكتم زيد بن أرقم أيضا، كتم شهادته فذهب بصره، وغير ذلك من الوقائع المشهورة. طبعا في توضيح المراد يقول بالنسبة إلى زيد بن أرقم أنه في بعض الأخبار ندم على كتمانه حديث الغدير، وكان يستغفر الله ويحدث به بحديث الغدير بعد كف بصره. قال خاج نصير: وظهور المعجزات عنه. أقول هذا وجه 16، وتقريره أنه عليه السلام ظهرت عنه معجزات كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها، ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل منهم. قال: واختصاصه بالقرابة. أقول هذا وجه 17، وتقريره أن علي عليه السلام كان أقرب الناس إليه، كان أقرب الناس نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان هاشميا فيكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشا ومن قريش هاشما. قال: والأخوة، يعني واختصاصه بالأخوة. أقول هذا وجه ثامن عشر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لما واخ بين الصحابة، أي آخ بين الصحابة، وقرن كل شخص إلى مماثله من الشرف إلى مماثله في الشرف والفضيلة، رأى عليا عليه السلام متكدرا فسأله عن سبب ذلك فقال: إنك آخيت بين الصحابة وجعلتني منفردة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أخرتك إلا لنفسي، ألا ترضى أن تكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقال: بلى يا رسول الله. فواخاه من دون الصحابة فيكون أمير المؤمنين أفضل منهم. قال: ووجوب المحبة، يعني واختصاصه بوجوب المحبة، وهكذا التي بعدها في كلمات خاج نصير: بالكسر والنصرة ومساواة الأنبياء. أقول هذا وجه تاسع عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان محبته ومودته واجبة دون غيره من الصحابة. فيكون أفضل منهم قطعا. وبيان المقدمة الأولى أن محبته ومودته واجبة أنه كان من أولي القربة، فتكون مودته واجبة لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال: والنصرة. أقول هذا وجه عشرون، وتقريره أن عليا عليه السلام اختص بفضيلة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. بيان المقدمة الأولى قوله تعالى: فإن الله هو مولاه، يعني مولى رسول الله، وجبريل، الله وجبريل مولاه وصالح المؤمنين. وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام، والمولى هنا هو الناصر. لماذا؟ قال: لأنه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل. القدر المشترك من المعنى المشترك ما بينهما من معنى المولى هو الناصر. وجعله، يعني وجعل الله علي ثالثهم، فإذا علي أيضا ناصره، ناصر النبي، كما أن الله نصره، كما أن جبرائيل نصره، علي نصره كما قال تبارك وتعالى: حيث جعله ثالثهم. وحصر المولى في ثلاثة بلفظة هو، لأن هو ضمير الفصل فيدل على الحصر والاختصاص في قوله تعالى. هذا الحصر أين حصل بكلمة هو؟ في قوله تعالى: فإن الله هو مولاه، هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فهؤلاء الذين نصروه. قال: ومساواة الأنبياء. أقول هذا وجه حادي وعشرون، وتقريره أن عليا كان مساويا للأنبياء المتقدمين، فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة، لأن المساوي للأفضل أفضل. بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. قال: وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها. أقول هذا وجه ثاني وعشرون، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر في مواضع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره، ونص على إمامته. منها ما ورد في خبر الطائر، وهو أنه قال صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي بن أبي طالب عليه السلام فأكل معه. وفي رواية: اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك. رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عباس. وعول أبو جعفر الإسكافي، أبو جعفر الإسكافي هو أحد المتكلمين من معتزلة بغداد، قيل أنه توفي مات سنة 240. وعول أبو جعفر الأسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث في أنه عليه السلام أفضل من غيره، وادعى أبو عبد الله شهرة أبو عبد الله البصري شهرة هذا الحديث، وظهور بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم فيكون متواترة. ومنها خبر المنزلة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد كان هارون أفضل، وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه، فكذا علي عليه السلام عند محمد صلى الله عليه وآله. ومنها خبر الغدير، وهو قوله صلى الله عليه وآله لما خطب الناس بغدير خم في عوده من حجة الوداع: معاشر المسلمين، ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق مع علي كيفما دار. وقد بينا كما تقدم سابقا صفحة 100 أن المراد بالمولى ها هنا الأولى بالتصرف. طبعا الذي تقدم سابقا أنه الأولى، تعبير قيد بالتصرف لم يأتي هناك، ولكنه عطف هذا البحث على ذاك يعلم بأن مراد من الأولى هناك يعني الأولى بالتصرف. وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه، كان أفضل منهم قطعا. الآن عندنا إشكال، أنه من قال بأن المراد منه الأولى بالتصرف، بل المراد من الولاية الواردة في الحديث هي ولاء العتق. الأخوة مر معهم في بحوث الفقه بأنه إذا كان لنفترض سيد عنده عبد أعتق هذا العبد، فهذا العبد أصبح حر، لكن يبقى للسيد الذي أعتق ما يسمى بولاء العتق، وله اختصاص في يعني مقدم على غيره من ناحية الإرث، وهذا الأمر أيضا ذكر في مباحث الإرث. فجاء البعض وقال بأن المراد من علي مولى المؤمنين علي مولى يعني ولاء العتق. خب هذا لأجل ماذا؟ لأجل حديث رووه. نقرأ لنرى الاعتراض وما هو الحديث. اعترض بعضهم على هذا يعني على هذا الشرح، وأن علي أولى بالتصرف بجواز، قالوا: يحتمل أن يكون المراد به الولاء يعني ولاء العتق، لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان عبدا عند النبي، أعتقه النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولاء العتق بالنسبة لزيد، وقع لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين زيد بن حارثة، فقال له علي عليه السلام: أنت مولاي. فقال زيد: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ولست بمولاك، يعني الذي له ولاية علي، ولاية بأي معنى؟ بمعنى ولاء العتق، هو الرسول ولست أنت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. ماذا فهم من هذا الحديث؟ يعني بما أني أنا رسول الله لي ولاء العتق على زيد، فابن عمي علي عليه السلام له أيضا ولاء العتق على زيد. فإذا المراد من حديث الغدير شيء أشبه بولاء العتق، فإذا ليس أولى بالتصرف، وبالتالي لا يكون هو أفضل من غيره، وبالتالي لا تدل على ولايته وخلافته ووصايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خلاصة الإشكال هو أن ليس المراد من مولى يعني مولى يعني أولى بالتصرف، بل فقط له ولاء العتق. والجواب من وجوه، أشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو أنه متعارف عند العرب أنه إذا شخص أعتق عبدا فيصبح له ولاية ولاء العتق، ليس فقط هو بل أقاربه حتى أبناء عمه، وهذا من المعروف عند العرب. بناء على هذا ليس من الصحيح أن النبي يتصدى لبيان معنى معروف ومشهور عند العرب، وهو أن المراد يعني يبين أن علي مولى لزيد. أي نوع من المولى؟ هذا المعنى الذي يعرفونه جميعا، باعتبار أن ولاء العتق ليس فقط خاصا بمن يعتق، بل يشمل قرابته حتى ابن عمه. وذكر الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار ونقل هذا المطلب الذي يعني كلام الصدوق سيد هاشم في توضيح المراد. ماذا قال الصدوق؟ هذه نص عبارته، قال: لأن جميع العرب عالمون بأن مولى النبي صلى الله عليه وآله مولى أهل بيته، يعني من كان النبي له ولاء العتق عليه فلأهل بيته أيضا نفس هذا الولاء، لأن جميع العرب عالمون بأن مولى النبي صلى الله عليه وآله مولى أهل بيته وبني عمه، ومشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم. فإذا أن يأتي النبي ويبين معنى معروف ومشهور، يبين أن علي أيضا له ولاء العتق وهذا المعنى معروف ومشهور، هذا في غير محله. والجواب من وجوه: الأول ما ذكره أبو عبد الله البصري، وهو أنه لا اختصاص لعلي عليه السلام بالولاء دون غيره من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فلا يجوز حمله على هذا المعنى، لأن هذا المعنى كما قلنا معروف ومشهور عند العرب، فلا معنى لأن يحمل المعنى عليه ويبينه. الجواب الثاني أيضا ذكره أبو عبد الله الثاني ما ذكره أبو عبد الله، يعني أبو عبد الله البصري أيضا، وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث في غدير خام، بعد أن نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين بكلمته التي ذكرناها من كنت مولاه، ماذا قال عمر؟ قال بعد هذا الحديث: هنيئا لك، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقالت عائشة والأنصار بعد ذلك: يا مولانا، صاروا ينادون الأمير عليه السلام يا مولانا. فلا يجوز حمله على الولاء، يعني ولاء العتق، هو واضح جدا، لأن هؤلاء لم يعتقوا ليكون لهم لأمير المؤمنين ولاء العتق عليهم. الجواب الثالث أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى، وهو قوله عليه السلام: ألست أولى منكم بأنفسكم. إذن مقدمة الحديث قرينة على أن المراد من مولى من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني الأولى بقرينة صدر الحديث وهو: ألست أولى منكم بأنفسكم. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله في ذي الثدي يقتله، يعني يقتل ذي الثدي خير الخلق والخليفة، وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة. وقال لفاطمة عليه السلام: إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أنكحك إياه وأن أتخذه وصية. وقالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي عليه السلام فقال: هذا سيد العرب. قال: قلت بأبي أنت وأمي، ألست أنت سيد العرب؟ فقال: ألست أنت سيد العرب؟ فقال: أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي، تقضي ديني، كما تقدم سابقا أنها بكسر الدال، وتنجز موعدي. وسأل رجل عائشة عن مسيرها، يعني مسيرها إلى يوم الجمل، فقالت: كان قدرا من الله. فسألها عن علي عليه السلام فقالت: لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج أحب الناس إليه. وقال لفاطمة عليها السلام: أما ترضين أني زوجتك خير أمتي؟ وعن سلمان أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أمتي علي بن أبي طالب صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. قال: والانتفاء سبق كفره. أقول هذا وجه 23، وتقريره أن علي عليه السلام لم يكفر بالله تعالى أصلا، بل من حين بلوغه كان مؤمنا موحدا، بخلاف باقي الصحابة فأنهم كانوا في زمن الجاهلية كفر. ولا ريب في فضل من لم يزل موحدا على من سبق كفره على إيمانه، سبق كفره على إيمانه. قال: ولكثرة الانتفاع به. أقول هذا وجه 24، وتقريره أن علي عليه السلام انتفع به المسلمون أكثر من نفعهم بغيره، فيكون أمير المؤمنين فيكون ثوابه أكثر وفضله أعظم. بيان المقدمة الأولى، يعني كيف انتفع الناس والأمة انتفعت من أمير المؤمنين أكثر من انتفاعها بغيره. بيان المقدمة الأولى ما تقدم من كثرة حروبه وشدة بلائه في الإسلام، وفتح الله البلاد على يديه، وقوة شوكة الإسلام به، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب: لضربة علي خير من عبادة الثقلين، وبلغ في الزهد مرتبة لم يلحقها، يعني لم يلحق هذه المرتبة أحد بعده، واستفاد الناس منه طرائق. ماذا استفاد؟ طرائق الرياضة، رياضة النفس، كما قال: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، والترك للدنيا والانقطاع إلى الله تعالى، وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة والتهجد. وأما العلم فظاهر استناد كافة العلماء إليه واستفادتهم منه، فظاهر استناد يعني هذا ما ظاهره، يعني فيدل عليه ما هو الظاهر من استناد كافة العلماء إليه. وعاش بعد أبي بكر زمانا طويلا يفيد الناس الكمالات النفسانية والبدنية، يسألونه عن كل شيء في الكمالات النفسية وفي البدنية، ماذا نأكل، ماذا نشرب، أنا مرضت المرض الفلاني، وابتلي بما لم يحصل لغيره من المشاق. قال: وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية. أقول هذا وجه 25، وتقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بينا ماذا بلوغه فيها إلى الغاية، إذ كان العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره، بل لا يجاريه في واحد منها أحد. هذا في القوة، هذا في الكمالات النفسانية. وبلغ في القوة البدنية والشدة مبلغا لا يساويه أحد، حتى قيل إنه عليه السلام كان يقط الهام قط الأقلام، يعني كان يقطع الرؤوس كما أحدنا بالشفرة يقطع رأس القلم، لم يخط في ضربه قط، ولم يحتج إلى المعاودة، وقلع باب خيبر وقد عجز عن نقلها 70 رجلا من أشد الناس قوة، مع أنه عليه السلام كان قليل الغذاء جدا، بأخشن مأكل وملبس، كثير الصوم، مداوم العبادة. هذه من ناحية الكمالات النفسية والبدنية. أما الكمالات الخارجة عن الإنسان، خارجة عن نفسه وبدنه، أما الخارجية فمنها النسب الشريف الذي لا يساويه أحد في القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان أقرب الناس إليه، فإن العباس كان عم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأب خاصة، وعلي عليه السلام كان ابن عمه من الأب والأم، ومع ذلك فإنه كان هاشميا من الأب والأم، لأنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. ومنها المصاهرة، ولم يحصل لأحد ما حصل له منها، فإنه زوج سيدة نساء العالمين. وعثمان وإن شاركه في كونه ختنا يعني صهرا، حيث أنه تزوج بنتين على ما هو المعروف والمشهور، وإن كان لبعض المحققين كلام في أن هؤلاء هاتين البنتين هم بنات رسول الله أم بنات أخت خديجة، على أي حال، وعثمان وإن شاركه في كونه ختنا لرسول الله، يعني صهره حيث تزوج بنتين زينب أو أم كلثوم ورقية، في كونه ختنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن فاطمة عليها السلام، فاطمة ماذا؟ أشرف بناته. إلا أن فاطمة أشرف بناته، وكان لها من المنزلة والقرب من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغ عظيم، وكان يعظمها حتى أنه كان إذا جاءت إليه نهض لها قائما، ولم يفعل ذلك بأحد من النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيدة نساء العالمين في الجنة أربع، وعد منهن فاطمة عليها السلام. ومنها الأولاد، ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل أولاده في الشرف والكمال، فإن الحسن والحسين عليهما السلام إمامان سيدا شباب أهل الجنة، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وآله لهما في الغاية، حتى أنه صلى الله عليه وآله كان يتطأطأ لهما ليركباه، يعني ينحني حتى يطلعوا يركبون على كتافه، ويبعبع لهما. قال في المعجم الوسيط: بعبع الرجل تابع كلامه في عجلة، كان يحكي بطريقة سريعة يبدو لإدخال السرور على قلبهم حتى يضحكن ويلعبن. ثم أولد كل واحد منهما عليهما السلام أولادا بلغوا في الشرف إلى الغاية. فالحسن عليه السلام أولد مثل الحسن المثنى، الحسن بن الحسن الحسن والمثلث، الحسن بن الحسن بن الحسن، وعبد الله بن الحسن المثنى، والنفس الزكية، النفس الزكية هو ابن عبد الله اسمه محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، يعني ابن الحسن بن الحسن، وغيرهم. وأولد الحسين عليه السلام مثل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة صلوات الله عليهم. وقد نشروا من العلم والفضل والزهد والانقطاع والترك، والانقطاع يعني إلى الله، والترك يعني وترك الدنيا شيئا عظيما، حتى أن الفضلاء من المشايخ كانوا يفتخرون بخدمتهم عليهم السلام. فأبو يزيد البسطامي المعروف المشهور في كتب العرفان، وهو طيفور بن عيسى، كان يفتخر بأنه يسقي الماء لدار جعفر الصادق عليه السلام. طبعا ذكر في توضيح المراد أن في كون أبو يزيد البسطامي، طبعا هو معروف ببايزيد، بايزيد البسطامي، فأبو يزيد البسطامي أو بايزيد البسطامي يقول في كونه خدم في دار جعفر إشكال باعتبار اختلاف الزمان. ثم يقول، راجع كتاب الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي. ومعروف الكرخي أسلم على يدي الرضا عليه السلام أيضا في العرفان، له قدم راسخ عند أهل العرفان، وكان بواب داره للإمام الرضا إلى أن مات. وكان أكثر الفضلاء يفتخرون بالانتساب إليهم في العلم، فإن مالكا كان إذا سئل في الدرب عن مسألتين، في الدرب يعني إذا كان ماشي على الطريق وسألوا لمالك، مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، عن مسألة لم يجب السائل، فقيل له في ذلك يعني لماذا لا تجيبنا لما عندما تكون على الطريق وأنت تمشي، فقال: إني أخذت العلم من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عليهما السلام، وكنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض ولبس أفخر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى منزله وحمد الله تعالى وأفادني شيئا. يعني يتحدث عن أنه كان يأخذ من الإمام، وكان الإمام يعظم العلم إلى درجة كان يتطيب ويلبس أفخر الثياب، ولذا لا أجيبكم وأنا أمشي على الطريق. واستفادة أبي حنيفة من الصادق عليه السلام ظاهرة غنية عن البرهان، وهذه الفضائل لم تحصل لأحد من الصحابة، فيكون علي عليه السلام أفضل منهم. المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. طبعا أنا لعلي اشتبهت في الجلسة السابقة، قلت بأنه فقط توجد بعد مسألة، يعني مسألة الثامنة، لكن لا، توجد مسألة صغيرة في الأخير، المسألة التاسعة. بعد عندنا مسألتين، المسألة الثامنة مسائل سهلة بسيطة لا يوجد فيها كلام. في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام قال: والنقل المتواتر دل على الأحد عشر، ولوجوب العصمة وانتفائها عن غيرهم وجود الكمالات فيهم. أقول لما بين أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب، شرع في إمامة الأئمة الأحد عشر وهم الحسن بن علي، ثم أخوه الحسين، ثم علي بن الحسين، زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم ولده علي الرضا، ثم ولده محمد الجواد، ثم ولده علي الهادي، ثم ولده الحسن العسكري، ثم الإمام المنتظر صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة، إلى أن هؤلاء الأئمة الأحد عشر يعني بعد علي عليه السلام هم الخلفاء. الأول النقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف، فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص، وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة، تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل. كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله متواترا أنه قال للحسين عليه السلام: هذا ابني إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم، وغير ذلك من الأخبار. وروي عن مسروق وقال: بين نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب: هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنك لحديث السن، وإن هذا شيء ما سألني أحد عنه. نعم، عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون بعده 12 خليفة عدد نقباء بني إسرائيل. الوجه الثاني، قد بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وغير هؤلاء ليسوا معصومين إجماعا، يعني غير أئمتنا قطعا ليسوا بمعصومين، لا عندنا ولا عندهم. النتيجة ما هي؟ فتعينت العصمة لهم. لماذا؟ وإلا لزم خلو الزمان عن المعصوم، وقد بينا استحالته. بينا استحالته أين؟ في مسألة 6 صفحة 479 هناك، هذا في نظر القاصر، لكن السيد هاشم الطهراني قال أنه بينا في، ليس في بحث النبوة، في بحث الإمامة، قال في المسألة الأولى حيث أثبت أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. على أي حال، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، يعني يكمل بقية الناس القاصرين. مكمل لغيره يعني لغيره من عامة الناس، مش مكمل لغيره من الأئمة. وذلك يدل على استحقاقه الرئاسة العامة يعني الخلافة، لأنه أفضل من كل أحد في زمانه، ويقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل، فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما. وهذا برهان لمي، لأنه انتقال من صفاتهم الكاملة التي تدل على لزوم كونهم أئمة. المسألة الأخيرة في هذا المقصد الخامس في أحكام المخالفين، قال خاج نصير: ومحاربو علي عليه السلام كفر، ومخالفوه فسق. أقول المحارب لعلي عليه السلام كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: حربك يا علي حربي، ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله. فإذا الذي حارب علي حكمه الكفر، أما من خالفه قال: وأما مخالفه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره، لأنهم دفعوا يعني ردوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، ما هو؟ وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره لهذا النص، ردوه. لكن الآخرون ماذا قالوا؟ وذهب آخرون إلى أنهم فسق، وهو الأقوى. ثم اختلف هؤلاء يعني من قالوا بالفسق اختلفوا على أقوال ثلاثة: واحد، أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة. إذا طائفة قالت خالدين في النار، فسق لكن يخلد في النار. طائفة ثانية قالت إنهم يخرجون من النار إلى الجنة. طائفة ثالثة قالت يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة. الثالث ما ارتضاه ابن نبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار. لماذا يخرجون؟ لعدم الكفر الموجب للخلود، الموجب للخلود الكفر، وهم ليسوا كفرا. لكن لا يدخلون الجنة. لماذا؟ ولا يدخلون الجنة لماذا؟ لأنهم منهم مؤمنين. يعني الإيمان الذي يريده الله تبارك وتعالى وهو الإيمان بالأئمة عليهم السلام، ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي، الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب، المقتضي صفة للإيمان، يعني لعدم الإيمان، هذا الإيمان هو المقتضي لاستحقاق الثواب. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة، وبالتالي ينتهي بحث الإمامة إن شاء الله في جلستنا التالية. نشرع بالمقصد الأخير في المعاد، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.